الحمد لله رب العالمين، بارك الحلائق اجمعين، بارك الانبياء والمرسلين، والصلاه والسلام على اشرف المخلوقين وافضل المعبودين، حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين الثلاث المهديين، لا سيما سيدنا ومولانا بعية الله في العراقيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انظر في ثمر من لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وضلوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تبدو حجارة أو حديدا أو ظلما يكبؤ خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يريدنا؟ قل الذي فطرنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاهم إن عسى أن يكون قريبا. يوم ندعوكم فتستجيبون بحمده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إلى هنا كان بحثنا في الآيات التي كانت تدل على أن هؤلاء المشركون بما أنهم أنكروا الآخرة وما آمنوا بالآخرة، فكانوا لا يفهمون القرآن، وكان على قلوبهم أكنة وعلى آذانهم واقع. وإذا سمعوا أن رسول الله يوحي ربهم كانوا يهربون منه ويفرون منه. وكذلك هؤلاء كانوا لا يفهمون شيئا بسبب عدم اعترافهم بيوم القيامة. وكذلك بما أنهم كانوا متنفرين وظلوا غافلين للتوحيد، فكان رسول الله عندما يذكر ربه وحده غلوا على أدبارهم نفورا. ثم بعد ذلك قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هؤلاء أرادوا أن يخلدوا على رسول الله، فاتهموا رسول الله بالمجنون، واتهموه بالشاعر، واتهموه كذلك ببعض الكلام الاخرى، وارادوا ان يحملوا وجوه الناس عن رسول الله ويصرفوهم عن رسول الله. ولكن الله تبارك وتعالى اخبر بانهم فلا يستطيعون سبيلا، يعني كل محاولات فاشله غير ناجحه. وهذا فلن احرار الان. هؤلاء المشركين أين ذهبوا؟ أين آثارهم؟ من يذكرهم بالخير؟ ولكن رسول الله ترى في جميع أنحاء العالم جمع كبير من المسلمين يوحدون الله ويذكرون رسول الله بالخير ويرفعون اسمه عن المآثم، ويوما بعد يوم ينتشر هذا الاسم في جميع أسرى الأرض في الغرب والشرق. فرسول الله هو أشهر موجود في العالم وأشهر مخلوق وإنسان في العالم يعرف الناس فيعظمه ويكبره. وحياته اللهم صل على محمد، وحياة رسول الله وسيرة رسول الله أوضح السير في العالم، لعلنا لا نجد في العالم شخصية دينية أو غير دينية عرف كما عرف رسول الله. قد ألفت هناك كتب في سيرة رسول الله، كيفية تعامله مع أزواجه، أين ولد، أين ذهب، في أي مدينة سكن، ماذا كان يأكل، كيف كان بسماته مع الناس، كيف كان يعانق، كيف كان يصافح الناس باليد. كل سيرة رسول الله مذكورة. حتى عيسى عليه السلام نعم أن هؤلاء المنتمين إلى عيسى أكثر ممن ينتمي إلى رسول الله، ولكن مع ذلك أن حياة عيسى عليه السلام حياة مبهمة. قليل من سيرة عيسى عليه السلام جاء في الكتب بالنسبة إلى قارنا بين رسول الله. فالله تبارك وتعالى أخبر بأنهم فلا يستطيعون سبيلا. بعد ذلك يدخل هذه الآيات المباركات في مسألة المعاد. هؤلاء الذين أنكروا المعاد بما أنهم لم يؤمنوا بيوم القيامة فصار هكذا. ثم يذكر هؤلاء بعض ما يقولون، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا مجرد الاستغراب. هؤلاء المشركين لم يأتوا بأي دليل في نفي القيامة، في رد القيامة، وإلى يومنا هذا لا تجد أحدا في العالم ينكر اليوم المعاد والقيامة فيأتي بدليل. نعم، مجرد استغراب، مجرد كيف يمكن هكذا، ولكن ما في عندهم دليل، ما تجد دليلا. هنا كذلك قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني أن ينقلب الإنسان إلى خلق جديد كان أمر مستغربا عندهم، ما كانوا يقبلون ذلك. تكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هناك في هذه الآية المباركة يذكر ثلاث مراحل من استغرابهم. المرحلة الأولى انقلاب شيء إلى شيء، الإنسان الذي أصبح رفاتا وأصبح عظاما يعود ويقوم على أرجله ويحيى مرة ثانية، هذا كان أمرا مستغربا عنده. ثم بعد ذلك يقولون من يستطيع أن يفعل ذلك؟ الاستغراب الثاني، من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى في الاستغراب الأول يجيبهم ب انظر، يقول الله قالوا أئذا كنا عظاما لرفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا يمكن؟ الله يجيبهم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني نعم أنتم تستصبحون عظام ورفات حتى إذا أصبحتم حديد أو حجارة. الحجارة الصلبة والحديد الذي هو أصلب شيء، إذا أصبحتم ذلك، لو أصبحتم ذلك، أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو ينقلب إلى شيء ترون أشد الأشياء ويعني غاصي شيء غاصي، مع ذلك نعم الله يعيده. ليس هذا عزيز على الله تبارك وتعالى أن يعيد شيئا هكذا. ثم يقول فسيقولون من يعيدنا، المرحلة الثالثة يقول من يعيدنا، الله أجاب عنهم قل الذي فطركم أول مرة. أنتم تستغربون أن ينقلب الرفات وكذلك العظام البالية أن ينقلب إلى إنسان، هذا شيء عجيب، لم تكونوا شيء، الله خلقكم واضعا نحن بما نعيش صار هذا أمر عادي عندنا، كيف لم يكن إنسان بعد 9 أشهر ترى أنه يخرج من بطن المرأة إنسان بجميع أجزائها أجزائه، ينظر وبملايين من الخلايا والأقسام المختلفة، ولعل لا تجد في العالم لا كمبيوتر ولا جهاز ولا مكينة ولا شيء أعجب من وجود الإنسان بما الله وضع فيه من الأجهزة الدقيقة جدا من مولدات الكهرباء وكذلك أسلاك لانتقال الأمواج والتيارات الإلكترونية، هذا هيدا إنسان كبير، ولكن هذا الحشرة الصغيرة، هذا البراغيث أو القرقة بهذا السرعة فيها كهرباء، فيها الله تبارك أودع مولد كهرباء، ولذلك هذا القرقة إذا أصيب إلى هذا شو اسمه قاتل الحشرات عندما يكون حي، إذا أصيب بمجرد ما أصيب بهذه الأسلاك تنفجر وينفجر، ولكن إذا كان ميت لا يأثر لأن كهرباء الموجود في جسمه يؤثر في هذا. كذلك الإنسان على ما يقولون تقريبا 80 واط كهرباء يولد في قلبه، ولذلك الآن بعض الناس بمشكلة عند قلبهم يجعلون هناك بطارية لمساعدة القلب، وكذلك جميع حركات الإنسان، المعلومات الكثيرة الكثيرة المودعة في الذهن و عندما يريد أن يستفيد من دون أي انتظار يأتي إلى ذهننا ونتكلم. أنا أتكلم كل هذه الكلمات دائما يحضر عندي التصور ثم التسليم ثم إعطاء الكلام، وهذه الحركات في الجسم كلها أعجب عجيب. الله تبارك وتعالى في مقابل أعيننا يقلب ويعني يجعل قطعة خشب إلى النار، ولكن نحن نرى لا نتعجب من كثرة ما رأينا، وإلا انقلاب الخشب فهو جسم صغير وبارد ولونه يختلف كغاصي إلى جسم لطيف ونوراني ومنور وحار في لحظة واحدة، هذا شيء عجيب. ولكن لا نتعجب، نهرب الخشب ولا نتعجب كيف ينقلب الخشب إلى النار، أو ينقلب المازوت، مازوت سيان وبارد، ترى أن هذا المازوت ينقلب إلى النار، لو نحن نرى دائما. فليس من العجيب أن تنقلب الرفات والعظام إلى إنسان، والله تبارك وتعالى فأفأنا لهذا الاستبعاد، فسيقول من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة لم تكونوا شيء فجعلكم الله إنسانا، فكيف لا يستطيع أن يعيد هذه الأشياء إلى الصورة السابقة. فسينقلون إليك رؤوسهم، المرحلة الثالثة عندما برهنت عليهم أن هذا أمر ممكن وأن هذا أمر واقع، ثم فسينقلون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، يعني استغراب بالزمان، هذا شيء بعيد لا نقبله، نحن أبناء اليوم، نحن نقدم النقد على النسيئة. لا، يقول من فمتى؟ قل عسى أن يكون قريبا، يعني هذه المدة التي أنت تستبعده أو تستبعدها، هذه المدة عسى أن تكون قريبا. إذا كان المراد من قريبا يعني أن تكون يوم القيامة قريبا، نعم يوم القيامة قريبا جدا، لأن مدة التي تنفصل بيننا وبين يوم القيامة بالنسبة إلى الزمان الطويل الذي بعد ذلك بمنزل الأحسن. وإما المراد الموت، لأن أول مراحل الإنسان خروج من هذه الدنيا ويبدأ قيامته يوم الموت، وهذا أمر قريب قريب إلينا من حبل الوريد، كل لحظة يمكن أن يأتينا، عسى أن يكون قريبا. ولكن الظاهر المراد من عسى أن يكون قريبا يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا في آية أخرى. كذلك هنا عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني هذا اليوم الذي يدعوكم الله تبارك وتعالى فتستجيبون بحمده، يعني أنتم تستجيبون دعوة الله تبارك وتعالى، وكما قيل أن تحمدون على ذلك، يعني ترون هذا شيئا جميلا، هذا شيئا حميدا، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن أعادكم إلى الدنيا، أعادكم إلى الحياة، هذا شيء. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يوم نحن نقوم يوم القيامة عن القبور نشعر ما مضى علينا إلا يوم أو ساعة أو ساعات قليلة، ما نفهم أن مرت علينا قرون طويلة جدا، ولكن كلها يسير قصيرا. إن لبثتم إلا قليلا، هذا بالنسبة للآية المباركة. في كلمات التي في هذه الآية المباركة، أولا هناك رفات جاء في مجمع البيان في معنى الرفات. ما معنى الرفات؟ كثيرا ما نستعمل الرفات، ما معنى الرفات؟ في مجمع البيان قال الرفات ما تكسر ذبلية من كل شيء، كل شيء تكسر ذبلية هذا يسمى رفات، ويكسر بناء الفعال في كل ما يهضم ويرضم، يعني عنوان فعال على وزن الفعال يستعمل في أشياء التي يرضم ويهضم، مثاله يقال حطام والدغاب والتراب، لأن التراب سريعا ينتثر. وقال المجرد كل شيء مدبوغ مبالغ في دقه حتى إنسان فهو رفاق. قال الراغب الإنغاض تحريف الرأس نهو الغير، حيث قال قل الذي فطركم أول مرة فسينقذون إليك رؤوسهم. ما معنى ينقذون إليك رؤوسهم؟ قال الإنغاض تحريف الرأس نحو الغير كالمتعجب استهزاء وعجبا يقول متى. فأنا ذلك هذا معنى مفردات هذه الآية المباركة. نحن بالنسبة لهذه الآية المباركة لنا كلام أكثر من ذلك مراجع الآيات الأخرى، وإنما هذه الآيات كلها تذكر تغريب استغراب هؤلاء من قولهم إلى هذه الحياة. ولكن نحن قبل ذلك لابد أن ندلل ونبرهن أن القيامة أمر قطعي من ناحية العقل ومن ناحية الشرع، وأرجوكم أن تدقنوا، وأذكر إنما الدليل العقلي، وأترككم إن شاء الله للأيام القادمة للدليل النقلي. الدليل العقلي على أن القيامة أمر محتوم ولا يمكن أن لا يكون، يستحيل عدم القيامة، لأننا بعدما عرفنا أن هذا العالم خلقه الله تبارك وتعالى وهو حكيم لا يعمل العبث ولا يخطأ في أعماله، إذا خلق الدنيا من دون القيامة أن يموت الإنسان وينعدم، فهذا عمل غير صحيح غير حكيم. أن يخلق العالم بالمصيبات بالمشاكل الكثيرة منذ ما يلد الإنسان من أمه يشعر بالوجع والألم فيبكي، ودائما عنده مشاكل، وجميع ملذات الدنيا مشحونة بالمكروهات وما لا يريد الإنسان. هناك سيول، هناك حرب، هناك قدرة المستكبرين على المستضعفين، هناك مشاكل كثيرة على الإنسان يصبح هرما ثم يموت. إذا كان مجرد هذه الدنيا فالله تبارك وتعالى ما خلق الدنيا بحكمة، إذا أراد وهو أرحم الراحمين فكان ينبغي أن يجعل الدنيا أحسن هتل في العالم. لماذا الله تبارك وتعالى ما ينفق علينا المال لأن نأكل براحتنا؟ لماذا نقول أن نحن نكدح كادح إلى ربك كدحا لنكسب شيئا من المال نتغذى به؟ وهكذا حتى الإنسان الثري من كان عنده أموال كثيرة الأمراض ترد عليه وتأتيه كثيرا، لماذا؟ هل الحكيم يعمل ذلك؟ إذا هو الله رحمن ورحيم فعليه أن يمهد لنا كل شيء ولا يبتلينا بالمصيبات ولا يبتلينا بالفقر والأمراض. هذا الإشكال يأتي من ينظر إلى الدنيا وكان نظره إلى الدنيا موقوفا على الدنيا ومحبوبا محدودا على الدنيا، يعني من كان شاخصا إلى الدنيا على تعبير أمير المؤمنين. فهذا الإنسان يرى أن الله غير عادل، يشكو ويعاتب الله تبارك وتعالى في نفسه، وأحيانا لا يتلفظ بذلك ولا في نفسه، هو في الحقيقة شاكٍ عن الله تبارك وتعالى. لماذا هذه المصيبات؟ أين العدالة؟ لماذا؟ لأنه يشعر أن هذه الدنيا للراحة، بما أنه ما في راحة فعلى ذلك جعل شيئا ولم يمهد له ما يحتاج. ولكن هذا مثال من يأتي إلى مجلس الامتحان يجعلون هناك كراسي كلهم يستقبلون جهة واحدة، كل كرسي مفصول عن الآخر، ويجلسون هكذا ويشتغلون. من لم يعرف لماذا يفعلون هكذا يقول لماذا ما جعلوا هناك السرير حتى يرتاحوا؟ هم لماذا يجلسون على الكراسي؟ يا ريت كانوا جعلوا لهم سرير حتى يرتاحوا. وهذا القلم وهذا الأوراق ماذا يفيد؟ بدلا من ذلك كان مناسب أن يجعلوا أمام كل واحد منهم صحنا من الطعام اللذيذ، لأنه لا يعرف هنا مكان الامتحان. في مكان الامتحان لابد أن لا يجلس بعضهم بعض. ممنوع الكلام، ممنوع النظر إلى جهات مختلفة، وعليهم أن يستعجلوا أن يعبوا هذه الأوراق بدقة بالغة. هذا يعرف هذا مكان الامتحان، مكان الامتحان ليس مكان الراحة، مكان الامتحان بحاجة إلى ما يمكن فيه الامتحان، وهو سد الأبواب وعدم الإذن للخروج والقيام من الكراسي وعدم التكلم، ويعني جلوس هكذا لا مستلقيا ولا ينام. هذا وظيفة من يحضر. الله تبارك وتعالى إذا نظرنا إلى هذه الدنيا مقدمة للآخرة نعرف أن الله تبارك وتعالى حكيم جعل كل شيء بحكمته، فلا يمكن الامتحان إلا بأسئلة صعبة حتى تكون العلامات علامات ذا قيمة عالية. فكلما كانت الأسئلة أسعد كلما كانت العلامات لها قيمة أكثر. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا للامتحان، الدنيا دار ممر وليس دار مقر، كما أن الإنسان الذي يدخل إلى باص إذا لم يعرف هذا الباص لماذا يزعم هذا غرفة للاستراحة، يقول لماذا جعلوا كراسي ما جعلوا سرير في الباص، بينما الباص ليس للراحة، الباص للسفر بمقدار شيئا ما يجعل هناك وسيلة لراحة المسافرين، ولكن المسافر همه الوصول إلى النتيجة. إذا نظر أحد إلى درج في الهوتيل ينظر إلى الدرج لماذا جعلوا هكذا من رخام، الرخام سلب لابد أن يجعلوا هذا من مثلا من فرش، بينما الغرفة مكان الاستراحة ولكن الدرجة مكان الصعود، لابد أن يكون من رخام سلب وهكذا يذهب. فعلى ذلك من يعني اختلط ولم يعرف لماذا خلق العالم هو يعاتب الله تبارك وتعالى ولا يرضى، ولكن إذا عرف أن هذا العالم مقدمة للآخرة التي هي الأس وخلقنا لها، عند ذلك يعني كل ما يكون في هذه الدنيا ليس يصعب عليه لأنه لحظات يمر عليه سريعا. كان أحد إخوتنا عندما كان يسأل أن هذا الأخير كيف صار السفر عندك؟ قال صار صعب علينا، كان يقول الحمد لله. يقول لماذا الحمد لله؟ أنا قلت كان صعب، قال أقول لأنك تقول مضى علي صعبا، الصعب لم يبقى تجاوز ومضى. دائما نحن كل مصيباتنا لحظات ليس مداوم، كل لحظة تنعدم وتأتي لحظة أخرى، مضافا إلى كل هذه اللحظات إذا كان 100 سنة يكون كلحظة واحدة بالنسبة إلى حياة الآخرة. فعلى ذلك الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا كوسيلة وكمقدمة وكممر إلى الآخرة أبدا لا يشعر بالمشكل، ويرى أن الله تبارك وتعالى مهد له كل شيء لأن يرتقي إلى الله تبارك وتعالى، ففتح أبواب رحمته إليه ولم يسكر عليه، وجعل كل إنسان أي مبلغ من مبالغ المعصية بالبعد من الله تبارك وتعالى فتح له أبواب، ودائما يقول تفضل تعال أهلا وسهلا. ولكن الإنسان الغافل هو القصور أو التقصير فيه لا في الله تبارك وتعالى الذي مهد كل شيء. في كلام أمير المؤمنين أظن في خطبة الجمعة ذكرت ذلك، هذا الرجل الذي كان يعاتب الدنيا وأن الدنيا دار الغرور، كان الإمام عليه السلام مضمون كلامه هل الدنيا غرتك أو أنت اغترت بالدنيا، هل الدنيا ما جعل أمامك هناك عبر كثيرة، هل ما ماتت أمك، هل ما مات أبوك، وهل كل يوم أنت لا تحمل الجنائز إلى المقبرة، هل أنت لا تعسف بيدك المرضى وتسعى في نجاتهم وشفائهم ويموتون وأنت دائما مثلهم، كل ذلك عبر، كل ذلك إشارات، كل ذلك إيعازات إلى أن هذه الدنيا ليس دار بقاء. فعلينا أن نمثل. فالعقل يقول بما أن الله تبارك وتعالى هو حكيم وعادل، لأنه لماذا الله عادل؟ لأنه غني ولا جهل له، ومن لم يكن جهل عنده جهل ولا فاقر ولا حاجة قطعا هو عادل. لا مجال لتوضيح الأمور، يعني نذهب من وصل إلى وصل لا نريد. على كل حال، فبما أننا نعترف ونقر بأن الله هو العادل الحكيم القادر، لا ينقص شيء ولا يضعف عن شيء، فالله تبارك وتعالى نعرف أنه خلق هذه الدنيا لعالم آخر وللآخرة، ولذلك العقل يقول بأن وجود الآخرة أمر محتوم. ففي الآية القرآنية كذلك أكثر من آية أشار إلى هذه البرهان، البرهان العقلي. منها هذه الآية المباركة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أفحسبتم هذا إرجاع إلى العقل، إلى الوجدان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا؟ بلى. هذا يعني في الأخير استفهام إغراري لأخذ الإضرار من الطرف المقابل، إرجاع إلى العقل. وهناك آيات أخرى مثلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نأخذه بالحق على الباطل. يعني دار التضاد، وعلى تعبير الفلاسفة لولا التضاد لبتل الفيض عن مبدأ الجواب. جعل الدنيا دار التضاد لأن يكون يعني منتهياً إلى سعادة الإنسان في الآخرة. هذا من ناحية الدليل العقلي. وهناك أدلة كثيرة من القرآن إن شاء الله نذكرها، وبعض هذه الاستغرابات التي ذكرنا بس هذه الآية الموجودة المبحوث عنها إن شاء الله نجد عندها شيئا في الأيام القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينفله إلى الآخرة، أن يجعلنا ممن يتجافى عن دار الغرور ويتوجه إلى دار الخلود، ويستعد للموت قبل حلول الفوت. اللهم إنا قد قرأنا ما قضينا من كتاب، قضيت من كتابك المنزل على النبي الصادق، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، فاجعله لنا أنسا في قبورنا وأنسا في حشرنا، فاجعلنا ممن تقضيهم كل آية قرأها درسا في أعلى أبيين، آمين رب العالمين. اللهم انصر جيوشنا وعساكرنا، اللهم ارفع الأذى عن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، عن العراق واليمن وأفغانستان وباكستان ولبنان وإيران وكل بلاد المسلمين بفضلك ومنك. اللهم أيد وسدد حماة الدين والمجاهدين في سوريا، هؤلاء الذين يجاهدون في درعا ويجاهدون في حما ويجاهدون في دير الزور وفي أماكن مختلفة. اللهم وفقهم وسددهم وسدد رميتهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، وأهلك أعدائك واجعلهم خالدين ومخذولين بفضلك ومنك. اللهم أيد وسدد شعباء الدين ومرجعين الإمام ولا سيما ولي أهل المسلمين الإمام الخامنئي. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسدد المسافرين وعد ديوننا واقض حوائجنا وفرج عن المخطوفين والمأسورين، وافتح عن بلادنا فوعا وكفريا ونبر وزهرا بفضلك منك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من أحسن عبيدك نسيبا منك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك، واجعل هذا الشهر لنا شهرا مباركا، شهر الفرج والتقدم إليك، وشهر التمهيد لحضور الإمام الحجة عليه السلام. عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه بفضلك منك يا أكرم الأكرمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح الشهداء، أرواح كل من مات على الإيمان، ولشفاء المرضى ولنصرة المجاهدين الأبطال، نهدي ثواب الفاتحة، نسأل الصلاة على محمد وآله.